الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتقريب المسمى بمتن أبي شجاع، قال: فصل. وشرائط وجوب الجزية خمس خصال. البلوغ والعقل والحرية والذكورية، وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب. وأقل الجزية دينار في كل حول، ويؤخذ من المتوسط ديناران، ومن الموسر أربعة دنانير. ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: أن يؤدوا الجزية، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام، وألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار، ويمنعون من ركوب الخيل. هذا الفصل عقده رحمه الله في ذكر شيء من أحكام الجزية. والجزية اسم للمال الذي يلتزم أداءه غير المسلمين بعقد مخصوص مقابل حمايتهم وحقن دمائهم وإسكاننا لهم في ديارنا. وسميت جزية لأنها أجزأت عن القتل، أي أغنت وكفت عنه. والأصل في مشروعية أخذ الجزية قول الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فدلت هذه الآية على وجوب قتال الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، أي لا يعتقدون الدين الحق وهو الإسلام، من الذين أوتوا الكتاب، أي من اليهود والنصارى، حتى يعطوا الجزية، يعني يقاتلون إلى حد أن يعطوا الجزية. فإن أعطوا الجزية كف عن قتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني وهم في ذلة وصغار. فدلت الآية على جواز أخذ الجزية من الكفار في مقابل الكف عنه عن قتالهم و حقن دمائهم. قال: وشرائط وجوب الجزية. وقد أخذها النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار، ففي صحيحين أن سلم بعث أبا عبيدة من الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وأخذها النبي عليه الصلاة والسلام من مجوس هاجر كما سيأتي وفي صحيح البخاري. قال: وشرائط وجوب الجزية خمس خصال: البلوغ والعقل والحرية والذكورية، وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب. فيعقد عقد الجزية مع من كان بالغا عاقلا، فلا تعقد مع الصبيان من كان دون البلوغ، ولا من كان مجنونا لا عقل له. وكذلك أيضا لا تعقد مع العبد المملوك، لا بد أن يكون حرا. وكذلك أيضا أن يكون ذكرا، فلا تعقد مع النساء، لأن الآية دلت على أن المخاطبين بذلك هم الذكور الذين يقاتلون، والذين يقاتلون هم الرجال، هم الرجال البالغون الذين عندهم أهلية للقتال، فخرج بذلك النساء، فإن النساء ليسن من أهل القتال، والصبي والمجنون لأنهم ليس من أهل التكليف، والعبد المملوك لأنه لا يملك شيئا، العبد المملوك لا يملك شيئا، إنما المال لسيده، لا بد أن يكون عقد الجزية مع حر. قال وأن يكون من أهل الكتاب، أن يكون من أهل الكتاب يعني هؤلاء الكفار من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل، لقول الله جل وعلا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال أو ممن له شبهة كتاب، أو ممن له شبهة كتاب، وممن له شبهة كتاب كالمجوس هم عباد النار، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية منهم كما في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه لم يكن ليأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وأما من لم يكن له شبهة كتاب كعبدة الأوثان وعبدة الملائكة وكذلك الملحدين ونحوهم، فهؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية. قال وأقل جزية دينار في كل حول ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير. أقل الجزية دينار في كل حول يعني في كل سنة يؤخذ منه في أقل شيء دينار يعني من الذهب، ودل على هذا حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله من المعافر وهي الثياب تجلب من اليمن. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي ومن طريق مسروق عن معاذ، وقيل لم يسمع منه إلا أن حيث له طرق، والإمام عبد البر رحمه الله يقول الحديث ثابت متصل. قال ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر يعني الغني أربعة دنانير، وهذا روي عن عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي أنه قضى على الغني بثمانية وأربعين دينارا، ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثني عشر درهما، وكان الدينار يساوي اثني عشر درهم، يعني جعل على الفقير أقل شيء دينار وهو ما يعادل اثني عشر درهما. والأثر رواه كذلك الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، هو سند صحيح. والدينار يعني يعادل أربع غرامات وربع من الذهب، أربع غرامات وربع من الذهب. قال ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية، يعني زيادة على مقدار الجزية التي يدفعوها، يشترط عليهم الضيافة على من مر عليهم من المسلمين، إذا مر عليهم أحد من المسلمين فيقومون بضيافتهم. وهذا أيضا روي عن عمر رضي الله عنه، بل عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة على 300 دينار، وكانوا 300 رجل، وعلى ضيافة من مر بهم من المسلمين. قال ويتضمن عقد الجزية 4 أشياء: أولا أن يؤدوا الجزية، أن يدفعوا الجزية يؤدوها وهم في ذلة، كما قال الله عز وجل عن يد وهم صاغرون، يأتي يدفعها بنفسه وهو في ذل وصغار. قال وأن تجري عليهم أحكام الإسلام، هذا الأمر الثاني، أن تجري عليهم أحكام الإسلام، والمراد بذلك في غير العبادات وإنما في الحقوق الآدميين، حقوق الآدميين كالمعاملات وغرام المتلفات، وكذلك أيضا ما يعتقدون تحريمه كالزنا مثلا، فالزنا عندهم محرم، وإذا زنى الرجل وهو محصن أو المرأة فإنهما يرجمان، فهذا يقام عليهم، ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على يهوديين زنيا. لكن ما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر فلا يمنعون منه، لكن لا يظهرونه، لا يظهرونه. قال وألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، فلا يسبوا الدين أو يسبوا الرب أو يسبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، فإذا فعلوا شيء من ذلك فإن هذا يعتبر نقضا للعهد، يعتبر نقضا للعهد، خاصة إذا كان شرط ذلك في يعني في العقد معهم أنهم أظهروا شيء من انتقاص الدين أو الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه ينتقض العهد بذلك وحينئذ يحل قتلهم، فلا يذكر دين الإسلام إلا بخير. قالوا ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، مثل حماية الجواسيس الذين يجسسون على المسلمين، هذا فيه ضرر على المسلمين، أو أن يدل أهل الحرب على خلل في المسلمين، مواضع الخلل والضعف، فإن فعلوا ذلك فيكون هذا نقضا للعهد، أو كذلك يظهر شرب الخمر أو أكل الخنزير، أو يظهر شركهم وكفرهم، فكل هذه الأشياء فيها ضرر في إظهارها، فلا يفعلون ذلك ولا يمكنون من ذلك، فلا يقول أحدهم مثلا عند المسلمين الله ثالث ثلاثة، هذه العقيدة الكفرية، أو كذلك لا يبنون كنائس أو بيع في بلاد المسلمين أو ما كان تحت حكم المسلمين. نعم، لا يبنون كنائس لأن هذا لا يجوز، هذا من شعائر الكفار ولا يجوز أن يظهروها. وإذا بنوا شيء من ذلك هدم، إن بنوا شيء من ذلك هدم. وإذا فتح المسلمون بلاد عنوة يعني بالقتال ثم رضوا بدفع الجزية صارت تحت حكم الإسلام، صارت تحت حكم الإسلام، وحينئذ لا يتصرفون بشيء مما يخالف دين الإسلام. لكن لو اصطلح المسلمون مع الكفار، اصطلح المسلمون مع الكفار وكان من بنود الصلح أن تبقى لهم الكنائس وأن لا تهدم، ورضي المسلمون بذلك في هذا الصلح، حينئذ تبقى، حينئذ تبقى ولا تهدم. لكن إذا لم تذكر في الصلح فللمسلمين هدم الكنائس، فللمسلمين هدم هذه الكنائس وعدم إبقائها. وكذلك ذكر أهل العلم أنه ليس للكافر هذا الذمي أن يبني بناء فوق بيت المسلم، أن لا يبني بناء ويرفع بناء على جاره المسلم، لأجل قول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، ولأن الكفار مظنة يعني التجسس والتكشف على المسلمين فلا يؤمنون من ذلك، فلأجل هذا يمنعون من مثل ذلك. قال ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار، يعني يجعل لأهل الذمة لباس خاص يعرفون به، يعرفون به. فالغيار هو عبارة عن ثوب يخيط في مواضعه بلون آخر غير لون هذا الثوب يعرف به، واضح؟ ثوب يخيط بموضع من هذا الثوب بلون غير لون الثوب، هذا يسمى الغيار. والزنار خيط غليظ يشد، يشده الرجال في أوساطهم فوق الثياب، خيط غليظ يشده الرجال في أوساطهم فوق الثياب. وذلك أن عمر لما صالح أهل الذمة اشترط عليهم ذلك كما رواه البيهقي. وكونه يعني يلزمون بلبس الغيار وشد الزنار، فالجمع بينهما هذا على جهة الاستحباب، يعني الأفضل والأكمل أن يجمعوا بينهما، بين الغيار وشد الزنار، وإن اكتفي بواحد منهما فلا بأس، لأن المقصود هو أن يتميز، أن يتميز عن المسلمين. ويمنعون من لباس القضاة، يمنعون من لباس القضاة ولباس أهل العلم، لأنهم ليسوا أهلا لذلك. وكذلك أيضا يمنعون من لبس التزين بالذهب والفضة ونحو ذلك من الأشياء الثمينة، لأن هذا فيه شيء من الرفعة والفخر، وهم يعني أهل ذلة وصغار. قال ويمنعون من ركوب الخيل، يمنعون من ركوب الخيل لأن ركوبها يدل على القوة، لأن الخيل تعتبر من أقوى السلاح، من السلاح القوي الذي يعده الناس للقتال، كما قال الله عز وجل وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم، فلا يمكنون من ركوب الخيل، لكن يركبون الحمار أو البغل. نعم. وقال بعض العلم كذلك يركبونها على يعني على جهة، يركبها على جهة، ما يركبها بأن يضع يعني يده قدمه اليمنى في يمين المركوب واليسرى في يساره، وإنما يكون على جنب فيكون رجليه في جانب واحد، يعني هذا من باب الذل والصغار. هذا إذا كانت المسافة قريبة، إذا كانت المسافة بعيدة قد يشق مثل ذلك. فإذا ركبها ركوبا عاديا لأجل طول المسافة فلا بأس بذلك. وكذلك ذكر أهل العلم أنهم لا يركبون البغال والحمير بحديد ولا سرج، وإنما يركبونها بركاب بإكاف وخشب، يعني يكون ما يوضع على ظهر هذه الدابة شيء ليس من الأشياء القوية أو الثمينة، إنما يكون من الأشياء الخفيفة، يكون من الأشياء الخفيفة. هذا مما قضى به عمر رضي الله عنه على أهل الذمة. وأحسن ما تكلم في هذه المسألة في أحكام أهل الذمة الإمام القيم رحمه الله، له كتاب قيم اسمه أحكام أهل الذمة، توسع رحمه الله في ذكر مسائل أحكام أهل الذمة. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.